بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أقول إن الله سبحانه وتعالى خلق البشر من نفس واحدة، ولو شاء لجعله كالشجر فكانت كل شجرة تنبت وحدها على أصلها، وما ذلك إلا لحاجة البشر إلى الاتصال والترابط والتعاون، ولذلك شرع الله التعاون للناس فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وقال: مطلب من مطالب العقلاء، لأن الإنسان العاقل لا بد أن يتأثر ويؤثر، فهو محتاج إلى أن يتأثر من غيره، حتى لو كان عقله وثقافته ومستواه أعلى فإنه يسمع ما كان محجوبا عنه. وقديما قال عامر بن الضرب: فرجتها سخيلة، وهو رجل من حكماء العرب وقضاتهم في الجاهلية، وكانوا إذا أشكلت عليهم النازلة عرضوها عليه فيجتهد فيها فيفصلها، فجاءه إشكال وهو ميراث الخنثى المشكل، فبات يفكر ليلته كاملة ولم يعرف حلا لهذه الأزمة والمشكلة. ولديه جارية صغيرة في ثقافتها وعقلها نقص، فرأته ساهرا فقالت: ما يسهلك يا مولاي؟ قال: سئلت عن مسألة لم أحسن جوابها. قالت: وما هي؟ قال: ميراث الخنثى المشكل. قالت: أتبع المال المبال، أي اجعل الميراث تابعا للمبال، فإذا كان يسبق من جهة الذكر فهو ذكر، وإلا فهي أنثى. فقال: فرجتها سخيلة. فضرب ذلك مثلا. كذلك يحتاج الإنسان إلى التأثير في غيره، ومن لم يترك بصماته في العالم الذي يعيش فيه كانت حياته عادية وموته عاديا، ولم يترك أثرا في الحياة الدنيا. ومن عاش في هذه الدار فإنه مؤهل لأن يترك فيها بصماته وآثاره، وأن يؤثر في غيره ويقنع غيره بقناعاته. والاتصال كان البشر يستغلون له في قديم الزمان الوسائل البدائية، لأن البشر كانت حياتهم إذاك فطرية بدائية، فكانوا يرسلون الرسائل عن طريق الحمام الزاجل فيعلقونها في رقاب الحمام، والحمام متعود على المقام في مكان ويهاجر في فترات معينة إلى أمكنة مختلفة، فإذا وضع له ما يشتاق إليه من إلفه وقوته في مكان أحب ذلك المكان، فإذا وضع له في مكان آخر تردد بينهما دائما ذهابا وإيابا، فكانوا يحملونه رسائلهم ويعلقونها في رقاب الحمام، وكانوا يبالغون في التأثر بالحمام ومراجعة كلامه ونشيده. وقد قال الشاعر شجاق البلخلي فقال غنى، وبرح بالشجي فقال ناح، وقال الآخر تذكرني أم العلاء حمائم تجاوبن إذ مالت بهن غصون، تملأ ظلا ريشكن من الندى وتخضر مما حولكن فنون، ألا يا حمامات اللواء عدن عودة فإني إلى أصواتكن حزين، فعدن فلما عدن كدن يمتنني وكدت بأسرار لهن أبين، وعدن بقرقار الهدير كأنما شربن الحمياء بهن جنون، فلم ترى عيني مثلهن حمائما بكينا ولم تدمع لهن عيون، وكن حمامات جميعا بقفرة فأصبحن شتى ما لهن قرين. وقال الآخر تذكرني، وقال الآخر ولم تسمعي أي بعد في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هديل، تجاوبن في عدانة مرجحنة من السدر رواها المصيف مسيل، فهيجن لي أشواق جمل وإنما يهيج هوى جمل علي قليل. وهذه الأبيات يمكن أن تغير قافيتها فيقال: ألم تسمعي أي دعد في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هدير، تجاوبن في عيدانة مرجحنة من السدر رواها المصيف غدير، فهيجن لي أشواق جمل وإنما يهيج هوى جمل علي يسير بدل قليل. وقال الآخر وهو أبو فراس الحمداني: أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتا هل تشعرين بحالي؟ أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا؟ تعالي أقاسم كل هموم تعالي، أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي. ومثل ذلك ما حصل للشاعر الصوفي بن الفارض لما سمع صوت حمامة وهو في خلوته وبكائه وخشوعه، فقال أبياته المشهورة التي فيها: فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني، ولقد تبكي فما أفهمها، ولقد أبكي فما تفهمني غير أني بالهوى أعرفها وهي أيضا بالهوى تعرفني. وكانوا يستغلون وسائل أخرى للاتصال عن طريق الكلاب المعلمة، واستغل ذلك الرومان في حضارتهم، وحاول الإغريق إيجاد اتصال بين قراهم بإيقاد النار في الأماكن المرتفعة، وذلك علامة على خبر ما، على خوف أو أمن أو على ظهور هلال أو بداية السنة أو على عيد من أعيادهم. فكانوا يوقدون نارا في مكان مرتفع، فإذا رأتها القرى المختلفة وصل إليها الخبر في نفس اللحظة. وهذا الحال يدل على اهتمام البشر بالاتصال وبأن يكون فعالا سريعا يوصل المعلومة في الوقت المناسب. ويذكر في بلادنا هذه أن قبيلة من قبائلنا المشهورة وهي قبيلة المدلش كان يولد فيهم المولود على شاطئ النهر في الجنوب، فيعلم به سكان تيرس في نفس الليلة، لأن كل فريق منهم يزغرد بعض نسائه فيسمع ذلك الفريق الآخر، فيزغرد فيسمع الفريق الآخر حتى يصل الخبر إلى الشمال. وإن كان هذا الاتصال غير فعال لأنه لا يأتي بالخبر تماما، لكن النار إذا كانت على العلم فإنها تجلب الأضياف، كما قال حاتم بن عبد الله الطائي: أوقد فإن الليل لين قر والريح يا واقد ريح صر، لكي يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. وكذلك قالت الخنساء تماضل بنت عمرو بن شريد السلمية في مرضيتها لأخيها صخر بن عمرو بن شريد: قلم بعينك أم بالعين عوار، أم ذرفت إن خلت من أهلها الدار، إلى أن تقول في هذه القصيدة: وإن صخرا لوالينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشتوا لنحار، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، كأنه علم أي جبن في رأسه نار. وبعد أن تطورت البشرية وتطورت وسائلها احتاجت إلى اتصال مفهم، فأشأت لذلك الكتب التي ترسل، ومن أسرعها في التاريخ كتاب سليمان عليه السلام الذي أرسل به الهدهد فرماه إلى ملكة سبع، فجمعت قومها وأهل شورى اليمن فقالت: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فالكتاب كريم لأنه مختوم، وقيل لأنه مفتتح بذكر الله، ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وهذا يقتضي مشروعية تعريف الكاتب بنفسه في بداية كتابه، وهذا الذي عقد له البخاري فصلا بابا في صحيحه: باب من بدأ بنفسه في كتابه، فيبدأ بنفسه فيعرف بنفسه أولا: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكان الاتصال الثاني لسليمان هو نقل عرش امرأة سبع من اليمن إلى الشام، وقد عرض ذلك على جنوده، وقد حشر له جنوده من الإنس والطير، من الجن والإنس والطير، وهم يوزعون أي يجمعون. فقال له عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. وقال له الذي عنده علم من الكتاب، وظاهر الآية أنه بشر وأن لديه علم من الكتاب المنزل، أن يعلم اسم الله الأعظم أو يعرف من أسرار كتاب الله ما يستطيع إحضار العرش به، قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. فلم يتخذ سليمان القرار حتى حضر العرش عنده، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم بنذارته إلى الملوك وإلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام، ففي الصحيحين أنه كتب إلى هرقل كتابا وأعطاه دحية بن خليفة الكلبية، وأرسله به إلى ملك بني غسان ليوصله إلى كسرى إلى قيصر. وهذا الكتاب فيه من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكتب إلى كسرى كتابا أرسله إليه مع عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي. وكتب إلى النجاشي كتابا كذلك. وفي حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام، وما زال بعض كتبه موجودا اليوم ككتابه إلى المنذر بن ساوى وهو سيد البحرين وملك البحرين، والكتاب ما زال موجودا وهو بخط علي بن أبي طالب وما زال في جلد غزال في تركيا إلى الآن، وقد كتب فيه نذارته إلى المنذر بن ساوى، فأسلم المنذر وحفظ هذا الكتاب ووصل إلى خلفاء بني العباس فحفظوه حتى وصل إلى خلفاء بني عثمان وهو موجود في اسطنبول الآن. وبعد ذلك اتخذ الخلفاء ما يسمى خيل البريد للاتصال السريع، وأول من رتبها عبد الملك بن مروان، فكان الكتاب تجري به الفرس أو عدد من الخيول مسافة معينة فتستلمه خيل مستريحة كانت تنتظره فتنقله إلى خيل أخرى مستريحة، وكل مسافة محددة بالأمتار، وكانوا يسمون ذلك بريدا. والبريد هو أربع غلوات للخيل، أربع زريات تستريح الفرس كل غلوة. و الأربعة برود هي 48 ميلا، وهي مسافة القصر عند كثير من الفقهاء. وكانت هذه الخيل تستعمل في البداية لنقل ما خف من الأحبار والأوامر والتوجيهات، ولكنها فيما بعد استعملت لإحضار ما يحتاج إليه الخلفاء. وأيضا ففي قصة الواثق أمير المؤمنين العباسي وهو تاسع خلفاء بني العباس أنه أنشدته جارية في الليل قول الشاعر أظليم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم، فقال أظليم إن مصابكم رجل بالرفع خبر إن، فقالت لا أظليم إن مصابكم رجلا هكذا علمني شيخي أبو عثمان المازني، فأرسل خيل البريد فأحضرت أبو عثمان المازني من البصرة في نفس الليلة في وقت سريع، فسأله عن البيت فقال يا أمير المؤمنين ألا ترى أن البيت مغلق إلى قوله ظلم، فظلم هي خبر إن، ورجلا مفعول مصابكم وهي مصدر ينصب. فكانت تستعمل خيل البريد للاتصال السريع وللإنذار. وقد أعد سيف الدولة الحمداني خيولا لإخباره عن مكائد الروم وحملات الصليبيين، فكانت الحملة إذا تحركت من ألمانيا من مدينة آسن أو آخن يصل الخبر إلى سيف الدولة في نفس اليوم. ولذلك قال فيه أبو الطيب المتنبي في قصيدته التي مطلعها لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي، وللحب ما لم يبق مني وما بقي، وما كنت ممن يدخل العشق قلبه، ولكن من يبصر جفونك يعشقي، وبين الرضا والقرب والسخط والنوى مجال لدمع المقلة المترقلق. يقول فيها رأى ملك الروم ارتياحك للندى فقام مقام المجتد المتملق، وكاتب من أرض بعيد مرامها قريب على خير حواليك سبق، وقد سار منها كل سير رسوله فما سار إلا فوقها من مفلق. وفي العصر الحديث احتاج إلى تطور أكثر لأن الاتصال لم يعد بالفاعلية الكافية والبهائم، صار الزمان أسرع منها وحاجات الناس أسرع والوسائل اختلفت، فاحتاج إلى اكتشاف جديد، فاكتشف التلغراف وهو أول الوسائل الحديثة اكتشافا، وطريقته ربط كابل طويل يصل بين مدينة وأخرى ويحرك آلات فتؤثر في صفحة مشهورة وكل تأثير يقرأه القارئ لأنه يعلم أنه رمز لحرف معين فيقرأه ويفهمه. ولما حصلت قضية التلغراف بما أن شفرتها صعبة الفهم اختلف الفقهاء في إثبات الأهلة بها وإثبات الأحكام القضائية وغير ذلك، وكتب فيها عدد من العلماء، ألف فيها كتاب، ألف فيها الشيخ بقية المطيعي كتابا سماه القول الحق في قضية البرق، أي في الإثبات عن طريق قضية التلغراف التي تسمى البرق. ثم بعد ذلك اكتشف التيار المجلفن وهو الذي يسمى الآن بالكهرباء، اكتشفه شاب إيطالي فاشل في الدراسة ورأى التأثير عن بعد عن طريق الأنياف، فكان ذلك سببا لأول اتصال وأول هاتف اكتشفه، هو الذي اكتشفه، وهذا الهاتف قطع المحيط الأطلنطي فكان الاتصال فيه بين من هو في الولايات المتحدة الأمريكية ومن هو في إيطاليا. وهذا الاتصال عن بعد إما أن يكون عن طريق الكابل على فكرة التلغراف أو أن يكون عن طريق الألياف. ثم أخيرا اكتشف السيلكون وهو مختصر لذلك كله، فجاء بثورة المعلومات الحديثة وجاء الكمبيوتر، وأول ما اكتشف الكمبيوتر في ولاية بنسلفانيا في جامعة بنسلفانيا في أمريكا، لكنه كان مكلفا كثيرا فكان الكمبيوتر الواحد على قدر غرفة كبيرة. وهذا الاكتشاف كان له ما بعده في العلم الحديث، ولذلك اختلف الناس في تسميته، فمنهم من سماه الرتابة ومنهم من سماه المنظمة ومنهم من سماه العقل الإلكتروني ومنهم من سماه الإنسان العاقل ومنهم من سماه الحاسبة الكبرى أو الحاسوب، وهي أسماء كلها لمسمى واحد. ومضت أجيال الكمبيوتر حتى وصلت إلى الجيل الخامس حيث استعمل السيلكون واختصر الكمبيوتر وأصبح محمولا، وإلى الآن ما زال التطور هائلا في الاتصالات. وهذا الاتصال الآن بدايته ما كان منه عن طريق الكمبيوتر كان عن طريق المودم بنقل الرسالة كطريقة الفاكس في داخل الجهاز، فتكون نسخة كاملة منها ليس فيها أي تحريف ولا أي تبديل، وفيها الختم وفيها التوقيع، منقولة عن طريق سكانر فتصل عن طريق المودم. واستعمل عدد من الوسائل الأخرى أوثقها التلكس، لأن التلكس تخرج مخرجها في نسختين، نسخة مكتوبة على الجهاز ونسخة في الشريط المثقب، وكل تثقيب هو علامة على حرف معين، وأيضا لا تفتح حتى تعرف شفرة الشخص المتصل وحتى تعرف بنفسها بعد ذلك، فهي أوثق وسائل الاتصال وأقلها ثقة الهاتف لسهولة تقليد الأصوات، والتلكس والفاكس أقصد لسهولة التزوير في المستندات التي ترسل عن طريق الفاكس، وبالأخص إذا كان فيه عدم وضوح في الخط. كان جهاز الاستخبارات المركزي الأمريكي حريصا على السبق في مجال الاتصالات فأنشأ شبكة سماها شبكة الأنترنت، وهي منطلقة من فكرة العولمة التي ترى أن العالم جميعا قرية واحدة، وأنه ينبغي أن ينطبع بدين واحد وحضارة واحدة وخلق واحد ولباس واحد وزي واحد وطعام واحد ودراسة ومناهج دراسية واحدة، فيكون العالم جميعا قرية واحدة. وهذه الفكرة على أساسها أنشئ كثير من المؤسسات الجديدة، منها النظام العالمي الجديد، ومنها توحيد المناهج الذي تسعى له اليونسكو، ومنها كذلك توحيد الدين الذي تسعى له منظمة دولية اسمها الانترفيت بمعنى الدين العالمي. وهذه الشبكة في البداية جعلت فيها حشدا كبيرا من معلوماتها فسهل البحث فيها، لأنه إما بالمسح الضوئي وإما بالمسح الضوئي وإما عن طريق التتبع بكتابة المطلوب، والمطلوب لبحثه أوجه متعددة، إما أن يكون ببحث الجذر جذر الكلمة أو لبحث الاشتقاق وكل ما يتعلق به، أو البحث مع التشكيل أو البحث دون التشكيل أو البحث المتشعب أو البحث حتى في المعنى، وكانت البداية بالحروف الإنجليزية لأنها التي هي أشهر دوليا. وفي الأخير دخل الحرف العربي، وأول من أدخل ذلك مؤسسة صخر، وقد تكلفت في ذلك مبالغ كبيرة، فأدخلت الحرف العربية إلى عالم الكمبيوتر ثم إلى عالم الإنترنت. وأخيرا قرر جهاز الاستخبارات المركزي الأمريكي تعميم هذه الشبكة ليستفيدوا من معلومات العالم، وبالأخص ما يتعلق بتذاكر السفر وما يتعلق بالحوالات البنكية والأرصدة وما يتعلق بالنشاط التجاري والبوليصات، بوليصات النقل والشحن، وما يتعلق بمعلومات الأفراد وترقياتهم. فكان هذا هو المحور الأول من محورات الإنترنت، أنها أولا جهاز مملوك لجهاز الاستخبارات المركزي الأمريكي، وأن هذه المعلومات هم يستفيدون منها أكثر من سواهم، وأن لديهم وسائل البحث السريع والتقصير لكل ما فيها. المحور الثاني أو السلبية الثانية لهذا الجهاز أنه مضيعة للوقت، فالناس ينشغلون به وتتفتح لهم الأبواب وتتشعب عليهم الشعب، فالذي تعود عليه يكون إدمانا لديه كالإدمان على المخدرات أو الإدمان على متابعة القنوات الفضائية ونحو ذلك، فينشغل به حتى يضيع وقته. السلبية الثالثة أن هذه الشبكة أيضا استغلت استغلالا سيئا، فنشر عليها أنواع الفساد، فعليها كثير من المواقع الإباحية التي لا تحصى ولا تعد، وكذلك كل الأفكار الهدامة التي كان يمكن حصارها أو فلترتها لم يعد ذلك ممكنا بوجود هذه الشبكة. وكذلك من أضرارها ومشكلاتها الكبرى الوصل بين أجناس الناس، فكثير من البشر إذا فتحت لهم أبواب الاتصال سيستغلون ذلك استغلالا سيئا، لأن لهم شهوات وأغراض شيطانية فيتبعونها. ولهذه الشبكة فوائد وإيجابيات، أهمها سهولة البحث واختصار الوقت، فأنت إذا طلبت تخريج أي حديث بدل أن تسهر الليالي ذوات العدد وأنت تبحث عنه في صفحات الكتب، بمجرد إدخاله يمكن أن تبحث عنه بطرف الحديث أو براويه أو بكلمة منه أيا كانت تلك الكلمة. وكذلك البحث في تفسير القرآن، وكذلك البحث في العلوم الحديثة كلها، فكل المقررات العلمية موجودة على الشبكة، وأكثر المؤلفات المطبوعة اليوم موجودة على الشبكة أيضا، وكثير من الأبحاث التي لم تنشر بعد على الورق هي موجودة على الشبكة، فكانت الفائدة منها من هذا الوجه كبيرة. أما الإيجابية الكبرى فيها فهي ما حصل من استغلالها بالمواقع الإسلامية المعرفة بالإسلام بمختلف لغات العالم، ومنها مواقع كبرى يتبع لها عدد من المواقع، وهذه المواقع منها ما يتابع حياة الناس بالفتاوي الوقتية